إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أحبتي وأخواتي، قال بعض أهل العلم تعليقا عند هذه الآية: إن الله تعالى جمع الطب كله في هذه الآية. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر أكله لم يجد لذكر الله لذة. وقال علي رضي الله عنه: إن كنت بطنا فعد نفسك زمنا، أي إذا كنت حريص على ملء البطن فاعلم أنك ستكون مريضا. وقيل في الحكمة: أقلل طعامك تحمد مناما. وقال بعض الشعراء: وكم لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الافتقار، إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة، الذين يتوسعون في المآكل لا يجدون لها لذة كما يجدها المقتصدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من المسرفين فيها، فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لها عندهم كبير لذة، مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الإسراف أحبتي وأخواتي معناه هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، ويستعمل في الإنفاق أشهر من غيره، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المال في الإسلام أيها الإخوة والأخوات مال الله، أعطاه الله تعالى للإنسان وديعة لينفقه على نفسه وعلى مجتمعه في سبيل الخير. يقول تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وتطبيقا لذلك، سئل أعرابي كان يرعى الغنم: لمن هذا؟ قال: هو عندي لله، يعني الغنم أنها عنده وهي لله جل وعلا. أحبتي، وصف الله تعالى المبذرين بالسفه، هل يقبل عاقل هذا المصطلح على نفسه؟ بل أمر بالحجر على أموالهم، فقال سبحانه وتعالى: التي جعل الله لكم قياما. في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات إشارتان بليغتان، كلاهما تنهيان عن التبذير. الأولى قوله تعالى: أموالكم، ليلفت النظر إلى أن مال السفيه هو مال الأمة وليس ماله وحده. الثانية قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما، أي أن الأموال جعلها الله لتقوم عليها مصالحكم، فيجب المحافظة عليها وعدم إعطائها للسفيه. ولما للتبذير والإسراف من عواقب وخيمة جاء النهي عنها في قوله تعالى في الآية التي معنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والإسراف يظن البعض أنه إنما يكون من الغني، فأقول إن الإسراف كما يكون من الغني فإنه يكون من الفقير أيضا. ولهذا قال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا. وكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. فمن اشترى بريال واحد في أمر باطل، أمر محرم، يعد مسرفا. وكان سلفنا الصالح ممن يلتزم الاقتصاد في الإنفاق وعدم التوسع في غير حاجة. يقول الحسن رحمه الله في وصفهم: كانوا في الرحال مخاصيب، وفي الأثاث والثياب مجاديب. ومعناه أنهم ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من فرش ووسائد، وفي عصرنا من أريكة أو كنب أو غرف أو غيرها، وفي ثياب اللباس وما يجري مجراها، كما يتوسعون في الإنفاق على الأهل. لقد كانوا رحمهم الله مع زهدهم وورعهم يعتنون بقليل المال ولا يحتقرون منه شيئا، مع اقتصاد في المعيشة والنفقة، ولذا كان القليل من المال يكفيهم. وقد أبصرت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. أيها الإخوة والأخوات، تنبيه مهم: يختلف الإسراف عن الكرم، رغم أن كل منهما عطاء وبذل، لكن الكرم يكون وفق أصول الشرع مثل إطعام الضيف وإكرام الفقير، والبخل ضد الكرم وليس ضد الإسراف، وإنما الإسراف ضد الاعتدال والاستقامة، والإسراف قرين الكبر والمخيلة، يظن المسرف أن له فضلا بإسرافه فيصيبه الكبر والبطر. أما الإنفاق في المباحات فيجب الالتزام بالعدل والاستقامة والتوسط فيها، حتى لا يتحول الإنفاق على المآكل والمشارب والملابس إلى البذخ والتفاخر والتعالي على الناس فيقع في المحظور. وأما المبالغة في بذل المال طاعة لله وفي سبيله فلا يكون إسرافا، وإن كان هذا البذل مشروطا بألا يضيع المنفق من يعول ويذر أهله وذريته عالة على الناس. أيها الإخوة والأخوات، هناك إسراف في باب آخر، وهو الإسراف في الذنوب. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذا نرى التلازم بين الإسراف والكفر، فهو من صفات الكافرين. يقول تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، وهو صفة من صفات الجبارين. يقول تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ويقول سبحانه: ولا تطيعوا أمر المسرفين. أما من تأمل من الإخوة والأخوات في علاج أمر الإسراف، فهناك عدد من الطرق والوسائل لعلاج الإسراف، منها التفكر في الآثار والعواقب المترتبة على الإسراف، فإن ذلك من شأنه أن يحمل على تدارك الأمر والتوقف عن هذه الصفة المذمومة قبل فوات الأوان. أيضا الحزم مع النفس بإيقافها ومنعها من شهواتها ومطالبها، وحملها على الصبر والتحمل ومجاهدتها في الطاعات والعبادات حتى تعتاد بإذن الله عز وجل التوقف عن مثل هذه الصفة المذمومة. وأيضا دوام النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها مليئة بالتحذير من الإسراف، بل ومجاهدة النفس والأهل والعيش على الخشونة والتقشف. أيضا دوام النظر في سير سلف هذه الأمة من الصحابة والعلماء والأئمة السابقين، فقد اقتدى هؤلاء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عيشهم كفافا ولا هم لهم من الدنيا إلا أنها طريق يوصل إلى الآخرة. أيضا الانقطاع وترك صحبة المسرفين، وما أضر المجتمع إلا المجارات لهؤلاء. وينبغي أن يحرص المسلم والمسلمة على أن يكون مع أناس ذوي همة عالية ونفوس كبيرة، تركوا الدنيا وراءهم ولم يتعلقوا بها، وكرسوا كل حياتهم من أجل أن يقوموا بحياة كريمة لا وقوع فيها لمحظور أو لإسراف أو لغيره. أيضا الاهتمام بأمر البيت وعلى وجه الخصوص الزوجة والأولاد، ومعالجة ما يمكن أن يقع من مظاهر الترف التي ربما تؤدي أو غالبا ما تؤدي إلى وقوع الإسراف، وأن يحرص على ألا تندفع الأسرة في مصروفاتها إلى الوقوع في الإسراف وتضيع الأموال. وكم رأينا بيوتا تمتلئ بما لا حاجة فيه، وهذا عين الإسراف، والله المستعان. أيضا لنتفكر في الواقع الذي تحياه البشرية عموما من المسلمين وغيرهم، وينظر على وجه الخصوص إلى إخوانه المسلمين، وإذا رأى بعض المسلمين وبعض الناس الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الغذاء ولا يجدون اللباس ولا يجدون السكن، فإن ذلك بإذن الله عز وجل معين على محاربة الإسراف والتوقف عنه، بل ويمنعه من أن يتلذذ بشيء لا يجده إخوانه المسلمين، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من أعظم ما يمكن أن يعالج به الإسراف أن نتذكر الموت وما بعده من شدائد وأهوال، فإن ذلك يعين بإذن الله عز وجل على البعد عن مظاهر الإسراف والترف وتضييع الأموال، ويحول دون الوقوع فيها بإذن الله عز وجل، ويكون الإنسان مستعدا بإذن الله عز وجل للطريق والرحيل عن هذه الدنيا، ليتذكر الإنسان ما يمكن أن يعتريه من متاعب وآلام، وليتذكر أنه ربما بإسرافه أضر بنفسه في وقت لاحق، فلا ينبغي الركون إلى الإسراف والاسترخاء والترف، بل يأخذ نفسه بالحزم والتقشف، فإن هذا له دور كبير بإذن الله عز وجل في مجاهدة النفس وتجاوز كل ما يمكن أن يكون سببا في الوقوع في هذه الصفات الذميمة المرذولة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا ما يسخطه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. إخراج خالد بن محمد الطامي.